بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال الكلام في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسم لنا الطريق الصحيح الذي يوصل بنا إلى الجنة بإذن الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ويباعدنا عن النار والعياذ بالله من نار جهنم. فهذا الصحابي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كعادة الصحابة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دنياهم وأمور آخرتهم، وكانوا حريصين على ذلك. وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يحرص على حضور حلق العلم، وعلى سؤال أهل العلم ومن يثق بعلمهم وأمانتهم ونزاهتهم، فيكون حريصا على طلب العلم والتفقه في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريق الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار. وهكذا المسلم ينبغي له أن يحرص على الأمور التي تكون سببا لدخوله الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ويباعده عن نار جهنم وعن عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق يحتاجه كل مسلم، يحتاجه كل مسلم ومسلمة، فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من النار. لكن ما هو الطريق الصحيح لتحقيق ذلك، أو لتحقيق هذا الأمر العظيم؟ لأن الإنسان ليس باستطاعته أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا، لكنه جل وعلا أرسل إلينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. وهذا كله فيه دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن أمور الدين إذا أشكلت على الإنسان، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الإنسان لا يعلم شيئا من أمور دينه فإنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك بقوله فاسألوا، والأمر الأصل فيه الوجوب. وأمور الدين لا يسأل عنها غير العلماء، علماء أهل الدين أهل العلم، لا يسأل عنها الأطباء ولا المهندسون ولا المحامون ولا المحاسبون ولا غيرهم، بل يسأل عن أمور الدين، يسأل عن ذلك العلماء. فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم والبصيرة، إن كنتم لا تعلمون. لأن أمور الدين ليست من مدارك العقول، بل هي من الوحي المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الآية إشارة إلى وجوب سؤال أهل العلم عما يشكل من أمور الدين. أيضا يجب على المسلم أن يتحرى أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع، وليس كما يفعله بعض المسلمين هدانا الله وإياه، يسأل أي شخص لا يعلم عن تقواه وعن ورعه وعن قوة علمه وفقهه في الدين. فيجب التنبه إلى ذلك، فينبغي للمسلم أن يعرف طريق الخير والفلاح فيتبعه. هكذا يجب على الإنسان أن يعرف طريق الخير فيتبعه، ويعرف طريق الشر فيجتنبه. لأن الإنسان في هذه الدنيا إما أن يسلك طريق الخير فينجو من عذاب الله ويفوز بمرضات الله، أو يسلك طريق الشر فيكون من أهل العذاب ومن أهل النار والعياذ بالله، كما قال جل وعلا وهديناه النجدين، يعني دللناه وأوضحنا له طريق الخير من طريق الشر. وأيضا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال جل وعلا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالواجب على الإنسان أن يتبع طريق الخير والنجاة والفلاح، وأن يبتعد عن أسباب الشر وطرقه المؤدية إليه وأهل الشر والفساد، وأن يعتزله. ولذلك عندما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج في الفتن إذا لم نستطع أن نغير هذه الفتن، فقال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني ألزموا بيوتكم ولا تخوضوا في هذه الفتن ولا تذهبوا إلى مواطن الفتن. وهكذا المسلم وهكذا الإنسان يجب عليه أن يتبع طريق الخير والفلاح، وأن يبتعد عن كل ما فيه سبب لهلاكه في الدنيا وفي الآخرة. فقول معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني، يعني أعلمني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وهذا هو ما يريد كل مسلم. فهنا دلالة صريحة على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، كما قال جل وعلا تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل. وهذا فيه رد على بعض الطوائف الضالة، ومنهم المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بدون عمل. والله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون يوم القيامة إلا من اتصفوا بأربع صفات ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، سورة العصر. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل إلا الذين آمنوا فقط، فلا يكفي الإيمان بدون عمل. لا بد من العمل الصالح، ولذلك الله جل وعلا فرض علينا الصلاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصوم والحج والزكاة، فهذه عبادات بدنية وعبادات مالية لا بد منها. كذلك الإيمان له 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالإيمان والإيمان بقضاء الله وقدره أو بالقدر خيره وشره. فلا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح حتى يدخل الإنسان الجنة برحمة الله، بعد رحمة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني لا يكفي العمل، لا بد من رحمة الله. فقالت عائشة رضي الله عنها: حتى أنت يا رسول، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد من العمل الصالح وقبل ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى لعبده. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك على الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف، وإذا حانت ساعة الاحتضار أو ساعة الموت وشعر الإنسان بالموت إما لمرض أو غير ذلك، فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فيرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسعى جاهدا في تحصيل أو عمل الأسباب التي تكون سببا لدخوله الجنة بعد رحمة الله ونجاته من النار، فيعمل الخير ويجتنب الشر وأهل الشر والفساد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألتني عن عظيم، يعني هذا السؤال عظيم نحتاجه كل إنسان، فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم هذا السؤال وأهمية هذا السؤال، وفيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته حتى يهتموا بهذا السؤال ويعرفوا الجواب ويعملوا به حتى يفوزوا بالجنة وينجو من النار برحمة الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا السؤال العظيم الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يسير على من يسره الله عليه، فعمل الصالحات واجتناب المحرمات، كل هذه الأمور يسيرة على من يسرها الله عليه من أهل الإيمان، على وتكون عسيرة على نفوس الكسالى الذين لا يبالون بجنة أو بنار والعياذ بالله، أو بنعيم أو بعقاب. ولذلك تجد من الأعمال اليسيرة الذكر، وقد ترتب عليه أجور عظيمة، ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومع ذلك يشق على كثير من الناس أن يذكر الله عز وجل، مع أنه عمل باللسان لا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج إلى إنفاق مال ولا يحتاج إلى سفر ولا مشقة ولا تعب ولا سهر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأيضا من ذكر الله جل وعلا ذكره الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا قال العبد لا إله إلا الله قال الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي إن عبدي فلان ابن فلان يذكرني. إذا قال العبد سبحان الله قال الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي إن عبدي فلان ابن فلان يذكرني، وهكذا. ويكفي في ذلك حديث كثيرة تخبرنا بفضل الذكر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فهناك فرق شتان بين الحي والميت. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أحب الكلام إلى الله 4، أحب صيغة تفضيل، يعني أكثر الكلام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الأعمال أعمال يسيرة، لكنها لمن يسره الله إليها. فمن وفقه الله لعمل الصالحات فهو في نعمة عظيمة، عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبفعله، أن يعمل الصالحات، يتزود من القربات والنوافل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك الصلاة مثلا يسيرة على المؤمن الصادق، كما قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة على المنافقين، كما قال الله جل وعلا عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. والصلاة يسيرة على المؤمنين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويطلبوا ما عنده من الأجر والنعيم، أما المتكاسلون والمنافقون فهؤلاء تكون الصلاة عليهم ثقيلة وكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب والفضل، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني يحبون على ركبهم كالطفل الذي يحبو. أيضا قيام الليل ثقيل على بعض الناس، لكنه يسير على من امتلأ قلبه إيمانا بالله وخشية من الله ورغبة فيما عند الله من الثواب والأجر. أيضا الحج والعمرة من حين لآخر سهل على المؤمن الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله، لكن الحج والعمرة ثقيلة على ضعيف الإيمان، على ضعيف الإيمان. ولذلك تجد بعض الناس يسوف في الحج، يبلغ 40 ويتجاوز 40 ويصل 50 وهو لم يحج، يتثاقل، يتذكر أنه سيجلس في مكة في المشاعر 5 أيام أو تزيد قليلا، يتذكر أنه سيطوف وسيواجه هذا الزحام وسيرمي الجمار وسيسعى وغير ذلك من أعمال الحج، ويقف في عرفة ويقف في ويبيت في منى ومزدلفة، ثم يتكاسل ويسوف. هذا قليل الإيمان، نسأل الله العافية. أما قوي الإيمان تجده يريد أن يحج كل عام حتى يتزود من طاعة الله وينال الفضل والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك الصدقة على الفقراء والمحتاجين وإخراج الزكاة الواجبة، سائر العبادات سهلة ويسيرة على من يسرها الله عليه. فينبغي للعبد أن يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله جل وعلا الثبات على الدين، وأن يعينه ويسدده ويوفقه لطاعته. فإن التيسير والتوفيق لطاعة الله هذه منة ونعمة من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. والله جل وعلا أمرنا بالمجاهدة في طاعته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. كل هذه النصوص تدل على فضل المجاهدة على طاعة الله والصبر والمصابرة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففيه الفلاح والنجاة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يكثر في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن العبد لا يستغني عن عون ربه وتوفيقه وتثبيته وإعانته على الطاعة. فالواجب على الإنسان أن يستعين بربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، ويكثر من دعائه والتوسل إليه والافتقار إليه وسؤاله التوفيق والثبات. ولذلك نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. كان يبدأ بهذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في ما يدخله أو ما يكون سببا لدخوله الجنة بعد رحمة الله ونجاته من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين، وهذا الذي خلقنا لأجله، هو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، يفردون العبادة لله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل آية في كتاب الله يعبدون، أي يوحدون الله. وهذا حق الله جل وعلا على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله وهو حق تشريف من الله سبحانه وتعالى، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو أصل كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، عبادة الله والكفر بما سواه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما يكفي أن يعبد الإنسان ربه وهو يشرك به، فتجده يصلي ويذهب يدعو غير الله أو يطوف بالأضرحة، هذا مشرك، لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا صدقته ولا غير ذلك من الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو أول الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة والنجاة من النار. لأن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعدم الإشراك به هو أصل الدين والتوحيد، وهو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وخلق الله الخلق، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله سبحانه وتعالى لا تنفع إلا بالإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده دون سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة وواضحة لمن أرادها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتقيم الصلاة. هذا هو الأمر الثاني أو السبب الثاني للفوز بالجنة بعد رحمة الله والنجاة من النار. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وهي الفاصل بين الكفر والإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد من أعماله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة من أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. فأمره بإقامة الصلاة، إقامة الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالواجب على العبد أن يقيم الصلاة، أن يقيم الصلاة وليس يؤدي الصلاة، يقيم الصلاة. إقامة الصلاة معناها الإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقار، المحافظة على الصلاة في الجماعة للرجال المكلفين، المحافظة على الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وغير ذلك. ومن أهل العلم من قال: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كل هذا من إقامة الصلاة. فالواجب على المسلم أن يحرص وأن يهتم بشأن صلاته، لأن الله جل وعلا إذا قبلها نظر في سائر عمله، وإذا لم يقبلها لم ينظر فيما سواها من الأعمال. فالواجب على الإنسان أن يهتم بشأن صلاته، أن يهتم بشأن صلاته وأن يحرص على إقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للمسلم أن يقيم الصلاة بخشوع، كما قال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. ما هي أول صفة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة من أسباب دخول الجنة، لأن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتؤتي الزكاة. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله جل وعلا على عباده. والله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في الأموال، والزكاة قرينة الصلاة في عدة آيات من كتاب الله، كما قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يدل على آكدية الزكاة، بل هي ركن من أركان الإسلام، ومن تركها تكاسلا فهو على خطر عظيم، ومن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، لأنه أنكر شيئا أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والزكاة مال مخصوص في وقت مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة بقدر مخصوص، مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابها الطائفة التي تعطى من الزكاة، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات. ولذلك قال أهل العلم أن الزكاة تطلق أيضا، يطلق على الزكاة الصدقة، يطلق على الزكاة الصدقة، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالزكاة يطلق عليها صدقة. فالواجب على المسلم أن يحرص على إخراج زكاة ماله، لأن الزكاة عبادة مالية، عبادة مالية. الواجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وكان هذا المال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا ينبغي له أن يبخل في إخراجها، لأنه ستحل عليه العقوبة والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال جل وعلا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في ماله، وأن يؤدي زكاة ماله لمستحقيها طيبة بها نفسه، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه متوعدا المشركين بالويل والثبور: وويل للمشركين. قال أهل العلم: الويل أو ويل هذا اسم لواد في جهنم، هذا قول لبعض المفسرين. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أيضا قال الله جل وعلا حاكيا عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم في جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه أول صفة كانوا يفعلونها، لم يكونوا من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فذكرهم الله جل هنا أن أسباب دخولهم النار ترك الصلاة وعدم إطعام المساكين، كانت أسبابا لدخولهم النار والعياذ بالله. فالذي لا يخرج زكاة ماله فهو في خطر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وتصوم رمضان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو شهر في السنة. صيام شهر رمضان شهر في السنة 30 يوما أو 29 يوما، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى كتب على عباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، كما كتبه وفرضه على الأمم السابقة. أما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات، لكنه يعاقب على تركها. لا نقول أن الكافر لا يجب عليه، يعني لا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها، بل إن بعض أهل العلم قالوا إن الكافر يعذب بكل نعيم يتنعم به في هذه الدنيا، فإذا أكل أكلة يعاقب عليها، وإذا شرب شربة يعاقب عليها، لأنه يتنعم بخيرات الله وبنعم الله وهو يكفر بالله سبحانه وتعالى. على عكس المؤمن الذي يحتسب أكله وشربه فإنه ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وكما هو معلوم الحكمة من صيام شهر رمضان هو تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في أول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم آيات الصيام بقوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه هي الحكمة من فرضية صيام شهر رمضان. وشهر رمضان من أفضل الشهور كما هو معلوم لكل مسلم، تضاعف فيه الحسنات وترفع الدرجات وتغفر الزلات وتقال عثرات وتكفر الخطيئات. فينبغي للمسلم أن يستثمر هذا الشهر المبارك بالتزود من طاعة الله ومسابقة فيه لفعل الخيرات ودلالة الناس إلى كل خير من الأقوال والأفعال وغير ذلك. قوله جل: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة قادرين بماليهما وأنفسهما مرة واحدة في العمر. والحج اشترط لوجوبه على المرأة إضافة إلى الإسلام والقدرة والبلوغ أن يكون معها محرم، لأن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز حتى للحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، الحديث رواه مسلم. ومحرم المرأة هو زوجها أو ابنها أو أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو من تحرم عليه بالنسب أو الرضاع. والله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم يستطع المسلم أن يحج بماله وبدنه فلا حج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالمال والبدن. والمرأة إذا لم تجد محرما فيسقط عنها الحج حتى تجد محرما، ولو ماتت ولم تجد محرما ماتت على الإسلام والحمد لله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المبادرة إلى حج البيت الحرام إذا كان مستطيعا بماله وبدنه، فيجب عليه مرة واحدة، لأن الإنسان لا يعلم متى يباغته الموت ويحل به الأجل. والأصل مسارعة لطاعة الله خاصة في الواجبات، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. قال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام يقول: رضا الرب في العجلة إلى أوامره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس تعجلوا إلى الحج. أمر بالتعجل إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني ما يدري، اليوم يستطيع، غدا لا، السنة القادمة لا يستطيع، إما يموت أو يكون مريضا أو يكون عاجزا عن دفع أموال نفقة الحج أو غير ذلك. ولذلك اختلفوا أهل العلم في وجوب الحج، هل يجب على الفور أو يجب على التراخي، على قولين. الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة قالوا على الفور، يجب على الفور إذا كان الإنسان مستطيعا بماله وبدنه والمرأة وجدت محرما فإنه يجب على الفور أن يحج، بخلاف الشافعية الذين قالوا أنه على التراخي. والصحيح أنه على الفور، أنه على الفور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج، يعني إلى فريضة الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث رواه الإمام أحمد. فمن مات وهو لم يحج وهو قادر على الحج بماله وبدنه وكان مفرطا فإنه على خطر عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لأن أبواب الخير كثيرة ومتنوعة ومتعددة، قد لا يستطيع الإنسان أن يعني يأتي بها جميعها. فمنها ما هو سنة، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مندوب أو مشروع. فينبغي المسلم أن يسارع لفعل الخيرات، ترك المنكرات، وأن يستثمر أوقاته فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، ويستثمر أوقاته الفاضلة كرمضان وغيره والأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، ونتزود فيهما بالأعمال الصالحة. وهذا هو الأصل في للإنسان أن يعمل جاهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الدين أو شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، جنة يعني وقاية أو ستر عن العبد من نار جهنم والعياذ بالله. وهذا يدل على فضل الصيام، صيام رمضان وصيام النافلة، الفرض والنفل، فهو وقاية للعبد من النار بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وهذا يدل على فضل الصيام. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له، فالصيام شأنه عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا فيه تشبيه بإطفاء الماء للنار المشتعلة، يطفئها بسرعة. فالصدقة في وجوه الخير وإخلاص العمل لله في التصدق على الفقراء والمحتاجين وبذل المعروف يطفئ الخطايا، يزيل الخطايا ويمحو السيئات، وهذا يدل على فضل الصدقة سواء كانت قليلة أم كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالصدقة من أفضل الأعمال وأجل القربات، فينبغي للمسلم أن يكثر من التصدق في وجوه البر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقيا الماء، سقيا الماء. فالإنسان، لأن الماء في حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، على الإنسان أن يكثر من التصدق في وجوه البر والخير، وأن يحسن إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين، وخاصة الأقارب، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ما هي أول فعل يتمناه؟ قال: فأصدق. ما قال: فأصلي ولا أصوم ولا أحج، قال: فأصدق وأكن من الصالحين، لأنه رأى أثر الصدقة بعد موته. هذا يدل على شأن وفضل الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة أو المفروضة هي الصلاة في جوف الليل، كما جاء في الحديث: أفضل الصلاة بعد المكتوبة أو المفروضة صلاة الرجل في جوف الليل، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي القيام بعد النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهذا يدل على فضل قيام الليل، فينبغي المسلم أن يحرص على قيام الليل ولو كان قليلا، لو يعني يعود نفسه على قيام الليل، لو يصلي 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، وهكذا، فلا يفرط، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في هذا الوقت، في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث، قال: أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث رواه البخاري. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، يعني أن هؤلاء الذين يقومون من الليل لأداء الصلاة هم على خير كبير وفضل عظيم، لأنهم يقومون من فرشهم الدافئة في الشتاء ومضاجعهم المريحة حتى يؤدوا الصلاة، صلاة الليل، وهي نافلة ليست بواجبة. وهذا فيه دليل على حب هؤلاء للخير وإيمان بالله ورغبتهم فيما عند الله ونيل الحسنات والرفعة في الدرجات ودخول الجنات تقرب إلى ربهم جل وعلا والأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى. ولذلك يستحي الإنسان أن ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وهو نائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه، يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور. قال: رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك وأهله. والإسلام هو رأس الأمر كله، وهو الأساس في حياة المسلم، وهو الدين الصحيح. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعموده وذروة سنامه، عموده الصلاة، يعني عمود الإسلام هو الصلاة. وقد تكلمنا عن الصلاة وفضل الصلاة وأهمية الصلاة. وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد له شأن عظيم في الإسلام، وشأنه وفضله معلوم في الكتاب والسنة كما جاءت بذلك الأحاديث والآيات الكثيرة. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، أو قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحفظ به العبد أعماله وحسناته من أن تكون هباء منثورا، وهو عدم التلفظ باللسان إلا بكل ما فيه خير ونفع له ولغيره. فلا يمشي بالنميمة، ولا يغتاب أحدا، ولا يهمز، ولا يلمز، ولا يكذب. هذه صفات مذمومة محرمة في دين الله، وتنقص أجر الأعمال، وفاعلها تؤخذ من حسناته يوم القيامة وتعطى لمن تكلم في أعراضهم واغتابهم إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويستسمح ويطلب السماح من ممن اغتابهم في هذه الدنيا. فاللسان أمره عظيم وخطره جسيم، والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الجلوس مع الذين يخوضون في الأقوال السيئة والأحاديث السيئة، كما قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فسمى الله جل وعلا الذين يخوضون في آياته ظالمين، أنهم ظلموا أنفسهم بارتكابهم المحرمات، ظلموا غيرهم بالتعدي على أعراضهم وحقوقهم. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الزلل والكلام الفاحش الذي لا فائدة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ليسكت، ففي سكوته خير، في سكوته خير. فالواجب على المسلم أن يحذر من زلة لسانه. ولذلك سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني تعجب معاذ رضي الله عنه لأن الناس يكثرون من الكلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يؤاخذنا الله بما نتكلم به ولم نفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك يا معاذ. فهذا الدعاء ليس مقصودا، بل هو دعاء جرى على الألسنة، مما جرى على الألسنة. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا فيه دلالة على خطر اللسان وخطر الكلام الذي لا فائدة منه. فقد يتكلم الإنسان بالشرك والكفر فيخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. قد يسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسب الله ويستهزئ بالدين فيخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. قد يتكلم الإنسان بالغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب كما هو معلوم، يتكلم بشهادة الزور، قول الزور، يحلف، يكثر من الأيمان الكاذبة واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ولذلك على المسلم أن يحذر من هذا كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. الحديث رواه البخاري. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يفقهنا في دينه وبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.